بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان مسألة المناضلة، وهي من المسائل المتعلقة بباب السبق، وذلك أن المناضلة وهي الرمي بالسهم التام الذي له نصب وريش، في قول بعض العلماء رحمهم الله المقصود منها أنها تعين على الرمي في سبيل الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه قوله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فقوله عليه الصلاة والسلام: إلا في نصل. والرمي بالسهام يتقوى به المسلم على الجهاد في سبيل الله، ولذلك لا يراد من السباق أن يغلب أحد المتسابقين الآخر، وليس المقصود من وجود السباق في الرمي تنافس الفريقين، إنما المقصود تقوية النفوس وشحذ الهمم على مراعاة هذه الخصلة التي هي من فروسية الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن استعانة المسلم بقوة الرمي في سبيل الله عز وجل مقصودة شرعا، ومن هنا أجاز الشرع المسابقة بالرمي، وقال بعض العلماء إنها من أفضل أنواع الفروسية، وذلك لأن النكاية فيه في العدو أبلغ، ولذلك أدخل الله الجنة بالسهم الواحد يرمى به في سبيل الله، من صنعه يحتسب أجره عند الله عز وجل، ومن براه يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى، ومن رمى به في سبيل الله عز وجل يحتسب أجره عند الله سبحانه. وهذا يدل على فضل هذه الخصلة والخلة، والخصلة من خصال الفروسية لما فيها من عظيم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا قال العلماء: تصح المناضلة. وتقع المناضلة والمسابقة إما بين شخصين أو أكثر من شخصين، ثم إذا كانوا أكثر إما أن يكونوا كل شخص على حدة، وإما أن يكونوا طوائف ومجموعات، وكل ذلك جائز ومشروع. ولذلك بين المصنف رحمه الله جوازها وشمولها لهذه الأحوال كلها. فلو أن شخصين أرادا أن يتسابقا في الرمي بالسهم، فحينئذ لابد من تحديد الغرض وتحديد مقدار الرمي، عدد الرميات وعدد الإصابة. وتقدم معنا بيان وجه اشتراط ذلك دفعا للتنازع والخصام، وكذلك معرفة من هو الأحب ومن هو السابق، لأنه إذا كان المقصود المسابقة فلا بد أن يظهر أحد الاثنين على الآخر، أو تظهر إحدى المجموعتين على الأخرى، وذلك يفتقر إلى تحديد الإصابات ونوع الإصابة. وإذا حدد الغرض، بعض العلماء يقول يجعل غرض، يجعلون غرضين: يصاب الغرض ثم يصاب الغرض الثاني، حملوا ذلك على قوله الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة. ولكن الحديث ضعيف، وأثرت بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينتظرون ويترامون بالسهام. والمصنف رحمه الله أطلق المسألة وقال تصح المناضلة، ولا شك أن من حيث مقصود الشرع أن تصحيحها مبني لتقوية النفوس على الجهاد كما قلنا. لكن نبه بعض العلماء وبعض المتقدمين رحمهم الله على أنه لا يجوز أن تجعل المناضلة وسيلة لإيثار الشحناء والبغضاء. فإذا حضر المناضلة أشخاص آخرون غير المتراميين لا ينبغي أن يشجع أحدهما الآخر على وجه يوغر به صدر الآخر على أخيه. ولذلك قالوا إنه ينبغي أن يكون ذلك على وجه يعين على الإحسان، لا على الفرقة ولا على الشحناء ولا على الخلاف ولا على إغار الصدور بعضها على بعض. لأنهم إذا ذموا المقصر وأهانوه وأذلوه أوغر ذلك صدره على أخيه المسلم. فبدل أن تحصل المصلحة من القوة على سبيل الله، من اجتماع القلوب واجتماع المسلمين على القوة في سبيل الله عز وجل، ومن أعظم ذلك اجتماع القلوب، يصبح العكس. والله تعالى قرن افتراق القلوب بالفشل فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن هنا إذا كانت المسابقة في الرمي بالسهام فيها إغار للصدور بعضها على بعض فإن هذا يؤدي إلى مفسدة قد تفوق المصلحة التي من أجلها شرع الرمي. ومن هنا نبه العلماء رحمه الله على أنه لا يجوز عند الانتظار بالسهام أن يذم من قصر وأن يمدح الذي أصاب على وجه تحدث به الفتنة. وفرعوا على ذلك مسائل، منها مسألة المدح لطالب العلم إذا أصاب والذم لمن قصر من طلاب العلم. وهذه المسألة اختلفت فيها أطوال العلماء رحمهم الله. فمن أهل العلم من قال: الأفضل للعالم والأتم له والأكمل أن يلقي علمه وأن لا يمتحن طلابه بالسؤال، لأنه ربما سأل الطالب أمام الناس ففتن وأصابه العجب وأصابه الرياء بالجواب أمام الناس، وفي ذلك مفسدة قد تفوق المصلحة التي من أجلها شرع العلم. ولأنه لا يؤمن من العين ولغير ذلك من المفاسد التي قد تترتب على تبرز الشخص وظهوره. وقد يكون الذي يجيب عند طرح السؤال صغير السن، وإذا تصدر الحدث افتتن كما قال الإمام الشافعي: إذا تصدر الحدث افتتن. قالوا: ولأن طالب العلم إذا لزم في مجالس العلم السكينة والوقار والاستماع فإن ذلك أتم للخشوع وأكمل للوقار وأعظم في هيبة للعلم وأعظم للسكينة، خاصة وأنه يكون بعيدا عن الرياء وبعيدا عما يشوش فكره عن التركيز لفهم المراد. قالوا أيضا: والغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أنه لم يكن يمتحن أصحابه ولم يكن يسألهم، وإنما كان يلقي العلم، ولأنه ربما سأل طالب العلم وكان في ذلك الوقت مشغول البال لهم أو غم أو كرب نزل به أو شرد ذهنه بسبب ضعف البشر، فإن الإنسان يسهو في صلاته فضلا عن نجس العلم. قالوا: فلا يأمن أن يكون من خيرة طلاب العلم فيسأله أمام الناس فيحرجه. ولأجل هذه المفاسد كلها قالوا: الأفضل والأكمل أن يقتصر على إلقائه للعلم وألا يكون السؤال سببا من فتنة. ومن أهل العلم من قال إنه يستحب أن يسأل العالم طلابه حتى يتأكد ويتحقق أنهم فهموا ووعوا، وذلك لأن السؤال فيه إحراج للإنسان، فإذا أحرج المسؤول خاف غيره السؤال وهذا نجس العلم، إلى غير ذلك مما ذكروه من المقاصد. وتوسط بعض العلماء في المجالس العامة والمجالس الخاصة، فقالوا: إذا كانت المجالس لخاصة طلاب العلم ويقصد منها الضبط فالأفضل أن تقوم على السؤال والمحاورة والمذاكرة والضبط، وأما إذا كانت عامة فيها من يحسن ومن لا يحسن فلا شك أن القول بعدم السؤال أبلغ وأتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن الشجرة وسألهم عن المسائل الخاصة في المجالس الخاصة ولم يسأل في مجالسه العامة، وقالوا إن هذا أبلغ وأبعد عن الرياء. فالشاهد في مسألة مدح من يجيب وذم من يخطئ؟ قالوا إن المفاسد في ذلك عظيمة، والأفضل والأكمل أن يكون على هدي السلف الصالح من إلقاء العلم دون تعرض لمدح من أحسن وذم من أصاب، إلا أن لا بأس أن يمدح طالب العلم إذا غلب على الظن أن ذلك يشجعه على طلب العلم ويقوي نفسه ويشحذ همته وتؤمن الفتنة. أما إذا غلب على الظن أنه سيفتن وسيغتر وأنه يحب التبرز ويحب المدح، فلا شك أنه لا تجوز إعانته على ما لا يرضي الله عز وجل. ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأئمة والسلف فإنه يجد أن هديهم على إلقاء العلم دون تعرض للسؤال، حتى كان بعض العلماء يقول: لا أحب للعالم أن يسأل طالب العلم أفهم، لأنه يخشى أن يجامله فيقول فهم فيكذب فيحمله على الكذب، فالأفضل والأكمل أن يدعه لله. ولا شك أن طالب العلم إذا ترك لله عز وجل وترك أمره فيما بينه وبين الله عز وجل، لا شك أنه سيصيب الخير إن أخلص، ويحرم والعياذ بالله على قدر ما فاته من الإخلاص. وعلى هذا فإنه تصح المناضلة وتشرع وتوضع على ذلك الجوائز، ولا بأس بوضع الحوافز للمتسابقين في الرمي، ولا بد من التحديد تحديد المجموعتين كما تقدم معنا في شروط الرمي، أنه لا بد من تحديد الراميين فيقال فلان وفلان. الشرط الثاني يكون الذي ينافس ويسابق قادرا على الرمي وعنده إحسان للرمي، فلو كان جاهلا بالرمي ولا يحسن الرمي فإنه لا يسابق، لأن الغالب أنه سيغلب، ولذلك تكون المسابقة على غير وجهها. فلابد أن يكون محسن للرمي، ثم يحدد الهدف الذي يصاب ونوعية الإصابة وعدد الإصابة. وقد ذكرنا أن نوعية الإصابة تختلف في قوة الرمي، فهناك إصابة بالسهم تجرح الغرض ولا يثبت السهم في المكان، وهناك إصابة يثبت فيها السهم ولا يخرق الهدف، وهناك إصابة يخرق فيها الهدف. وفي زماننا يشرع أن تكون المسابقة على إصابة الغرض والهدف بالطلق الناري الموجود في زماننا، وتعلم ذلك يعتبر من الفروسية ويعتبر من الأمور المحمودة، لأن المسلم يستعين بذلك على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويكون فيه ما ندب إليه من إعداد القوة كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه المبين.
وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. قال رحمه الله تعالى: باب العارية.
يقول المصنف رحمه الله: باب العارية. العارية مأخوذة من اعتبار الشيء، وهو تردده مرة بعد المرة وتكراره. وأما في الاصطلاح فإنها نوع من العقود التي يقصد منها تمكين الشخص من منفعة الشيء على سبيل البر والإحسان. وعرفها المصنف رحمه الله بأنها إباحة منفعة العين، وعرفها بعض أئمة الحنفية والمالكية بأنها تمليك المنافع بدون عوض. فالحنفية يقولون تمليك المنافع مجانا، والمالكية يقولون تمليك المنافع المؤقتة بدون عوض. وهناك فرق بين أئمة الشافعية والحنابلة من وجه، والحنفية وأئمة الحنفية والمالكية من وجه آخر. فعندنا طائفتان من العلماء: طائفة تقول العارية إباحة، وطائفة تقول العارية تمليك. وتوضيح ذلك أن الشخص لو كان عنده بيت فأراد أن يمكن أن يعطي شخصا منفعة السكنة، فيقول له: أعرتك بيتي تسكنه شهرا، أو تكون عنده سيارة يقول له: أعرتك سيارتي تركبها هذا اليوم، أو أعرتك سيارتي تذهب بها إلى المدينة. حينما يأخذ السيارة من الشخص فإنه يملك منفعتها، يعني الركوب عليها، ليس له حق بيع السيارة ولا هبة السيارة ولا التصرف في السيارة بغير الانتفاع بالمنفعة. فبعض العلماء يقول إذا قلت له خذ السيارة يعني أعطيتك السيارة إلى المدينة، أعرتك السيارة إلى المدينة بكل لفظ دال على العارية صراحة أو ضمنا، فقد ملكته المنفعة. بناء على هذا القول، الفرق بين القولين أننا إذا قلنا العارية تمليك يكون من حقك أن تعطي هذه المنفعة لشخص آخر، وإذا قلنا إن العارية إباحة ليس من حقك أن تعطيها لشخص آخر. فأنت إذا وهبت شخصا، إذا أعرت شخصا سيارة من أجل الركوب إلى المدينة، الركوب عليها والذهاب إلى المدينة ثم الرجوع، فأعطاها غيرك، فعلى القول بأنها تمليك فإنك ملكت منفعة تنازلت عنها لأخيك، وعن القول بأنها إباحة فقد أباح لك ولم يبح لغيرك. وبناء على ذلك لو أعطيتها لغيرك فركبها وذهب بها إلى المدينة ورجع تدفع قيمة الأجرة وتغرم لصاحبها أجرة مثلها من مكة إلى المدينة. بناء على هذا فالعارية فيها وجهان، إما إباحة وإما تمليك. وفي الحقيقة اختيار المصنف رحمه الله ومن وافق إلى أنها إباحة أصح وأقوى، والسبب في هذا أنها لو كانت تمليكا لكانت مؤقتة ولا تصح مطلقة، لأن التمليك المطلق فيه غرض، ولذلك لوجب تقييدها لو كانت تمليكا. والثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار بدون تأقيت بمدة معينة، كما في الحديث الصحيح في حديث صفوان حينما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعه يوم حنين وقال أغصبا يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال لا بل عارية مضمونة. هذا الحديث لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو الطائف احتاج إلى السلاح، لأن كان عليه الصلاة والسلام الذين خرجوا معه من مكة عدد كبير، فاحتاج إلى السلاح والعتاد، فاستعار من صفوان سلاحه، لأن الجيش الذي خرج به من المدينة ازداد عدده بفتح مكة، وخرجت معه قريش حمية لأنه يريد غزو الطائف، فأصبح العدد أكثر قرب 10,000، واحتاج عليه الصلاة والسلام إلى السلاح والعتاد، وقد خرج بقرابة 4,000 إلى 8,000 ما بين 4 و8 لفتح مكة، فازدادوا قرابة 2,000 عن القول بأنهم 8,000 يوم الفتح. فلما احتاج إلى السلاح احتاجه عارية عليه الصلاة والسلام، فقال له صفوان أغصبا يا محمد هل تأخذ مني السلاح غصبا؟ قال لا بل عارية، عارية مضمونة. فلو كانت العارية تمليكا لقال عارية إلى شهر، عارية إلى شهرين لأقت وحدد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤقت ولم يحدد، فدل على أنها إباحة، وأن الشخص حينما يعير فقد أباح المنافع ولم يملك المنافع. وعلى هذا يأتي التفصيل إن شاء الله فيما لو أجر الدار لغيره، وفيما لو تصرف المستعير في العارية، وهل يضمن أو لا يضمن، كل ذلك يترتب على هذا الخلاف. قال المصنف رحمه الله باب العارية. الأصل في مشروعية العارية كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في بيان الذم والتوبيخ لمن وهبه نعمته فحرمها لغيره، فقال ويمنعون الماعون، فجاءت هذه الآية في سياق الذم لمن منع غيره أن ينتفع مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وذكر الماعون لأنه شيء يسير غالبا تنبيها على ما هو أكبر منه وأكثر، ولأن الحاجة إلى الماعون عظيمة، لأنه يعني يحتاج إليه في صنع الطعام وإعداده، فيكون في منعه وحبسه مشقة عن الغير. ففي هذه الآية الكريمة دليل على مشروعية العارية، ولذلك فسرها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع بأنهم كانوا يمنعون الماعون أن يعار. وعلى هذا دلت الآية الكريمة على مشروعية الإعارة، لأنها لو لم تكن مشروعة لما ورد الذم والتوبيخ لمن حرم الغير أن ينتفع بالماعون. وكذلك أيضا دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، منها أنه فعل ذلك واستعار كما في حديث صفوان المتقدم، وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده، ووجد دلالة من الحديث أنها كانت تستعير المتاع، وإنما نقم عليه الصلاة والسلام منها جحد المتاع ولم ينقم منها عارية المتاع. وبناء على ذلك فإن السنة دالة على مشروعية الإعارة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن العارية مشروعة، ولكن اختلفوا في حكمها، هل يجب عليك أن تعير الأشياء أو يندب لك أو يباح؟ هناك أوجه، بعض العلماء يقول إن العارية من حيث الأصل مباحة وجائزة، ومنهم من يقول ليست مباحة فقط بل مندوبة، وهذا هو الصحيح أن العارية مندوبة، بمعنى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وينبغي عليه أن لا يفوته خيرها وبرها. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مر به أخوه المسلم وهو في الطريق والسبيل واحتاج إلى الماء فمنعه الماء وهو قادر أن يعطيه، وهذا في غير العارية كما هو معلوم، فمنعه فضل الماء، يقول الله تعالى سألك عبدي أن تعطيه الماء فمنعته، فاليوم أمنعك فضلي كما منعته فضل ما عندك. فهذا يدل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يمنع إخوانه المسلمين من الانتفاع بالأشياء التي لا يحتاج إليها والتي يكون في سعة منها، حتى ولو كان ذلك مدة معينة، فيقول له أعرتك كتابي أو قلمي أو سيارتي، ويحدد ذلك على حسب ما يمكنه أن يبذله من منفعة ذلك الشيء معه. تكون العارية واجبة، وذلك إذا احتاج إلى شيء عندك توقف عليه إنقاذ نفس محرمة. فلو أن غريقا سقط في ماء ولا ينفي بئر ولا يمكن إخراجه إلا بحبل، والحبل موجود عندك وليس موجودا عند غيرك، وبإمكانك أن تعطي الحبل ولا ضرر عليك، فإنه إذا امتنع في هذه الحالة يعتبر آثما في قول جماهير العلماء رحمة الله عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالله أوجب علينا إنقاذ النفس المحرمة من الهلاك، فإذا امتنع من إنقاذ، فإذا كان إنقاذها واجبا فقد توقف تحقق هذا الواجب على فعل، وهو هبة إذا وهو إعارة الحبل أو إعارة الشيء الذي يمكن تخليصه به. كذلك لو احتاج السيارة جارك أو صديقك احتاجها لمريض عنده أو مكروب أو نكبة نزلت فيه فاحتاجها لأجل إسعاف أو نحو ذلك، فإنه يجب عليك ويتعين عليك في هذه الحالة أن تعطيه، لأنه ليس هناك غيره، ويجب عليك في هذه الحالة أن تبذل ما تستطيعه لإنقاذ هذه النفس المحرمة أو دفع الضرر عنها. تكون العارية مندوبة إذا كان فيها توسعة على الجار وعلى الأخ وعلى القريب، وتختلف درجات الندب، فإعارة الشيء للقريب أعظم وأجرا من إعارته للغريب، فإن الإعارة للقريب فيها أجران، أجر الإعارية وأجر صلة الرحم، ومن وصلها وصله الله عز وجل كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإعارة الجار ليست كإعارة غير الجار، فإذا أعرت الجار كان الأجر أعظم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يخاطب نساء المؤمنين لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرس نشاس، يعني لا تحتقر أمة الله عز وجل ما تقدمه لأختها المسلمة من جيرانها ولو كفرس نشاس، وهو اللحم اليسير الذي يكون بين ضلفي الدابة، فهذا شيء حقير جدا، ولكن هذا الحقير عند الله عز وجل عظيم الأجر لما فيه من الإحسان للجار. فإذا تكون مندوبة ويتفاوت نجبها في الجار، فالفضل فيه أعظم، في القريب الفضل فيه أعظم، وهكذا. لو أنك نظرت أيضا إلى الشيء الذي يعار، فإعارة ما فيه مصالح دنيوية أجره أقل من إعارة ما فيه مصالح دينية، ومن ذلك دينية، ومن ذلك إعارة كتب العلم لمن يحفظها ويحافظ عليها وينتفع بها، فإن هذه الإعارة أعظم أجرا، والندب فيها آكد من الإعارة لشيء دنيوي. وإعارة السيارة لطالب علم يقوم لطلب علم أو يذهب لطلب علم معونة له على طلبه للعلم أعظم أجرا من إعانته على أمر دنيوي. فإذا العارية تتفاوت بحالة من جهتين، أولا من جهة الشخص الذي يستعير من حيث قربه من الشخص وعدم قربه، وعظيم حقه على الشخص وقلة ذلك على حسب تفاوت الناس في مراتبه في الحقوق. كذلك أيضا تتفاوت من جهة الشيء الذي يستعار، فإن كان الشيء الذي يستعار لمصلحة أفضل فالأجر فيه أعظم، وإذا كان من مصلحة فضلى فالأجر فيه أقل. هذا بالنسبة للمندوبة، تكون العارية محرمة، وذلك إذا أعاره الشيء لحرام يعينه به والعياذ بالله على قطيعة رحم أو عقوق والدين. مثلا لو أن شخصا خرج إلى سفر ووالداه لم يأذن له بالسفر وهما بحاجة إليه، فخرج لنزهة أو صيد، وأنت تعلم أن والده لا يأذن وغير راض على خروجه، فخروجه عقوق لوالده. فإذا أعطاه الإنسان ومكنه من سيارته فقد مكنه من العقوق. فإذا يكون الشيء حراما، يكون تكون العارية حراما إن توصل بها إلى حرام، وتصبح المسألة تابعة لمسألة الوسائل آخذة حكم مقاصدها. فإن كانت العارية وسيلة إلى واجب فواجبة، وإن كانت وسيلة إلى مندوب فمندوبة، وإن كانت وسيلة إلى مكروه فمكروهة، وإن كانت وسيلة إلى محرم فمحرمة، وإن كانت خليت من الدوافع وسلمت من الموانع فإنها تكون مباحة مستوية الطرفين. إذا ما في أمور تنقلها إلى الواجبات أو المندوبات، وليست هناك أمور تجعلها في مقام المحرمات والمكروهات، فمباحة. هذا بالنسبة لحكم العارية من حيث الأصل. وهذا الباب يعتني العلماء رحمهم الله فيه ببيان حقيقة العارية وما تجوز إعارته وما لا تجوز إعارته، وكذلك أيضا بيان الأثر المترتب على العارية. ويعتبر هذا الباب مما تعم به البلوى، فالناس يستعير بعض من بعض ويحتاج بعض إلى الحوائج الموجودة عند بعض، يقضون بها مصالحهم ويرتفقون بها في معاشهم، فلذلك تنشأ الأسئلة عن هذا النوع من العقود، وقد تحدث هناك أضرار بالشيء الذي يستعار، وتترتب على العارية أضرار، فيرد السؤال بين الناس من الناس عن كثير من هذه المسائل والأحكام. يقول المصنف رحمه الله: باب العارية، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بأحكام العوارية.
قال رحمه الله: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه.
وهي أي العارية إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، يعني بعد استيفاء النفع، والمراد بعد استيفاء النفع يعني بعد أخذ المنفعة. وهي أي العارية إباحة، تقدم أن المراد بالإباحة أنها تجيز للشخص أن ينتفع بالشيء ولا يملك المنفعة، وبناء على ذلك ليس من حق المستعير أن يعير غيره الذي استعاره، وليس من حق المستعير أن يبيع هذه المنفعة للغير فيؤجرها عن الغير بثمن وعوض. وإذا ثبت هذا فإنه لو أعار الغير سيأتي أنه يضمن ويغرم، وتصبح يده يد ضمان، خاصة على القول بالتفريق بين الضمان والأمانة، وكذلك أيضا يكون ملزما بدفع الأجرة التي تجب لقاء هذه المنفعة المنذوبة للغير. تبقى يعني العين بعد استيفائه، يعني بعد استيفاء النفع. مع هذه العبارة أن العارية تدخل في المنافع ولا تدخل في الذوات، يعني تبيح المنافع ولا تبيح الذوات. بناء على ذلك لو أن شخصا أعطى غيره تفاحته ليأكلها، هل نقول هذه عارية؟ لأن العين لا تبقى، فالعين لا تبقى، وإذا كانت العين لا تبقى بعد الاستفاء فإنها ليست بمنفع، إنما هي هبة، ليست بعارية وإنما هي هبة، وتعطيها حكم الهبات أو صدقة قصد بها القربة لله سبحانه وتعالى، فهي هبة وعطية أو صدقة على التفصيل الذي ذكرناه. وبناء عليه لا بد من أن تكون العارية في المنافع، والمنافع تكون في العقارات وتكون في المنقولات، إما أن تكون منفعة عقار أو تكون منفعة منقول. منفعة عقار مثل البيت والمزرعة والمسبح والديوان والحوش، هذه كلها عقارات، تقول له أعرتك بيتي تسكنه شهرا سنة، أعرتك مزرعتي هذا اليوم، أعرتك الديوان تجلس فيه هذا اليوم، أعرتك المسبح أسبوعا، فهذه كلها إباحة منفعة تستوفيها يعني تأخذها، وهذا الاستيفاء بدون عوض. ولذلك الحنفية والمالكية قالوا بلا عوض، لأنهم قالوا تمليك، لكن الشافعية والحنابلة قالوا إباحة، فلم يحتاجوا إلى قيد بلا عوض، لأن إذا قال لك إباحة معناها أن الإذن بالشيء بدون وجود عوض فيه، وعلى هذا ليس فيها من عوض، وتكون العين مضمونة بالرد كما سيأتي إن شاء الله بيانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. قال رحمه الله: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح.
يقول المصنف رحمه الله: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، أي تباح إعارة الشيء الذي فيه منفعة مباحة. إذن قوله كل عام، ويشترط في هذا الشيء الذي يعار أن يكون له نفع، فلا يباح، فلا يعار الشيء الذي فيه ضرر، لأن بينا من عارية فيما فيه مضرة محرمة. إباحة كل شيء فيه نفع، ويكون النفع أيضا مباحا، لأنه قد يكون النفع محرما، وعلى هذا فهذه كلها ضوابط للشيء الذي يعار. العارية تستلزم مستعير ومعير وشيء يعار وصيغة، أربعة أركان عند جمهور العلماء للعارية: مستعير ومعير وشيء يعار وصيغة يتركب منها العقد. أما المستعير فهو الشخص المحتاج لهذه المنفعة، وأما رجلا كان أو امرأة، لكن لا شك أنه لا بد فيه من وجود العقل فلا يعار المجنون، وبالنسبة للمستعير يكون عاقلا، وكذلك أيضا يكون صبيا يؤمن منه الضرر إذا كان مميزا ويحسن التصرف في الأمور، كأن يستعير من الإنسان شيئا يرتفق به، فيجوز أن تعير الصغير والكبير، فلا تختص العارية بالبالغين دون. كذلك أيضا يعير الرجل ويعير المرأة، فهي شاملة للكل. هذا بالنسبة للمستعير. بالنسبة للمعير لا بد وأن يكون أهلا للتبرع، فلا يكون مثلا تأتي وتستعير من صبي غير مميز، لأن مثله ليس له حق أن يهب المنافع، وإنما يكون فيه أهلية الهبة، فإذا كان فيه أهلية الهبة المنفعة صحت إعارته. أما لو لم تكن فيه الأهلية بأن كان مجنونا فإنه لا تصح إعارته. لو جاء إلى شخص مجنون فقال له أعرني هذا الفتاة، فقال له خذ أعرتك، ما تصح حتى يكون أهلا للهبة والإعارة. كذلك أيضا يكون مختارا، تكون العارية بالاختيار لا بالإكراه، فلو أكرهه لم يصح ولم يجز، لابد أن يكون بطيبة نفس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وعلى هذا فلا بد أن يكون الشخص المعير فيه الأهلية. أما الشيء الذي يعار فقد فصله المصنف رحمه الله فقال كل شيء، هذه القاعدة، كل شيء فيه منفعة فخرج الذي فيه مضرة، وتكون المنفعة والذي لا منفعة فيه فلا يعار، يعني أصلا ما فيه منفعة، إنما تكون الإعارة لشيء فيه منفعة وخرج الذي فيه ضرر كما ذكرنا، ويكون النفع مباحا غير محرم. إذا ثبتت هذه القاعدة تحتاج إلى أمثلة لما لم تتوفر للشيء الذي لا تتوفر فيه الشروط والذي لا تصح إعارته، فمثل المصنف رحمه الله بالأمثلة التي أراد بها تقرير هذه القاعدة. فقال رحمه الله
إلا البضعة وعبد
إلا البضعة، إلا استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، وبناء على ذلك اللفظ كل عام. وإذا أردت أن تضبط الشيء الذي يعار ينقسم إلى قسمين، الشيء الذي يعار إما عقار وإما منقول، منفعة عقار أو منفعة منقول. منفعة العقارات مثل ما ذكرنا البيوت والمساكن والأراضي والمزارع، ومنفعة المنقولات مثل الكتب، منفعة القراءة فيها، ومثل القلم منفعة الكتابة به، ومثل بقية المنقولات كاللباس يحتاجه والسلاح يحتاجه وينتفع به لدفع الضرر عنه إلى غير ذلك مما يرتفق به من المنقولات. فإما أن يكون عقارا وإما أن يكون منقولا، يجوز إعارة المنقولات وتجوز إعارة العقارات. ليست العارية مختصة بأحد النوعين، إنما هي عامة شاملة، لكن بشرط أن يكون كل من العقار والمنقول فيه نفع وأن يكون النفع مباحا. ثم هناك أمر مهم جدا، وهو أنك إذا وهبت هذه الأشياء وأعطيت منافعها يشترط ألا تكون وسيلة إلى حرام. فمثلا الآن لو أن شخصا كان محرما بالحج أو العمرة فإن الصيد عليه حرام كما سيأتي، لا يجوز أن تعيره صيدا لأن يده مرتفعة عن الصيد، والعارية تخالف نص الشرع بتحريم الصيد عليه فيحرم تمكينه من الصيد سواء على سبيل العين أو على سبيل المنفعة. وعلى هذا لا بد من التفصيل في هذه المسألة، أن القاعدة من حيث الأصل العام إباحة كل شيء في نفع مباح، لكن الأمثلة التي سيذكرها المصنف كلها وسائل لمحرم، فلا يهمك المثال يعني أنه فقط منحصر هذا المثال، لا، بل الأمثلة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. وعلى هذا لك أن تمثل بكل مثال فيه العارية وسيلة إلى حرام تكون محرمة، وسيلة إلى مكروه تكون مكروهة. نعم.
وعبدا مسلما لكافر
إلا إجارة البضع، إلا البضع، البضع الذي هو فرج المرأة أكرمكم الله، لا يجوز أن يعيره آخر فيه نفع، اللي هو الزوج يجوز له أن يستمتع بامرأته، لكن لا يجوز أن يعير البضع. بناء على هذا تتفرع المسألة الموجودة في زماننا من استئجار الأبضاع من أجل الحمل، فيؤخذ ماء الرجل وماء المرأة ويخصب في فرج أجنبي ثم ينقل على صور مختلفة في التلقيح المعروف بالتلقيح المعاصر، وهذا لا شك أنه محرم لما فيه من عدة محاذير، فإن هذا التلقيح لا يمكن أن يكون إلا بكشف العورة والإيلاج في الفرج سواء الفرج الأول أو الفرج الثاني، الإيلاج في الفرج الأول والإيلاج في الفرج الثاني، والنظر أولا النظر للعورة، الإيلاج اللمس للعورة، والأدهى والأمر من ذلك أن الغالب فيه أن لا يكون إلا من الرجال. فإذا كل هذه المحاذير لا تجوز إلا عند الضرورة، ومسألة الحمل وطلب الولد ليست من الضروريات، ومن يقول من الضروريات لا شك أنه قد أبعد النجعة. الضروريات قواعدها معروفة عند العلماء وضوابطها معروفة، وهي الخوف على النفس أو على عضو من الأعضاء، والشخص إذا لم يولد له ولد لا يخاف على نفسه ولا يخاف على عضو من أعضائه، ليس في مقام الضرورة. وأما بالنسبة، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل العقيل وجعله ابتلاء منه سبحانه. نقول إن الشخص إذا كانت المرأة عاجزة عن الحمل وعن الإخصاب، يعني لا تستطيع أن تحمل لضعف في البويضات ونحو ذلك، يشرع علاجها وإعطاء الدواء لها لتقوية هذه البويضات وحصول الحمل بالطريق المشروع لا بالطريق الممنوع. يعالج طبيا نعم، لكن أن نتصرف ونوجه الفرج ونضع ونغير ونبدل فلا. هذا الفرج لا يستباح إلا بنكاح صحيح ونكاح شرعي ضوابطه معروفة وأصوله مقررة. من أراد أن يطلب هذا الحلال من وجهه حكمنا بالحل، ومن طلب غير ذلك حكمنا بأنه قد طلب ما لم يأذن الله به، وأنه ينطبق عليه قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى طلب وراء ذلك، أي الذي وراء الشيء الذي أحله الله وأباحه. إذا قال قائل: طيب هذا يريد الولد، نقول له: هذا أمر الله عز وجل. كما أن العقيم يسلم أمره لله، نقول للطبيب: تقف عند الحدود المعينة أنك تعالج هذه المرأة وتعالج هذا الرجل من خلال الشيء المباح، تعطي دواء، تعطي علاجا منه الإخصاب، تقوية هذه البويضات، تشجيعها نعم. أما أن ينقل من فرج إلى فرج ويعبث بالفروج ويعبث بالأنساب، فإن هذا كله لا يجوز شرعا. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أوطاس، فإن سبي أوطاس لما أخذت الإناء وسبينا، الرجل إذا أخذ المرأة سبيا يحل له وطؤها لأن ملك يمين، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم وطأ الحوامل حتى يضعن ما في بطونهم. فجاء رجل أراد أن يطأ امرأة حامل وهي أمة مع أن الولد للذي قبله، فقال عليه الصلاة والسلام: لما رآه كأنه يهم أن يصيب الأمة أيغذوه، يعني إذا جامعها وحصل الجماع أيغذوه في سمعه وبصره، يعني أنه إذا جامعها وأنزل المني فإن هذا المني سيكون له أثر في اغتذاء الجنين بماء الثاني بعد ماء الأول. فقال عليه الصلاة والسلام: أيغذوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. هذا أمر عظيم، أمر الفروج أمرها عظيم، وينبغي على الإنسان أن يتوقف وأن ينتبه، على طالب العلم أن يتورع بالفتوى وأن لا يستعجل، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يجعل الجنة والنار نصف عينيه. هذه أمور عظيمة. لو قرأ طالب العلم من الذي كتبه العلماء في الختان، ختان المرأة، كيف تختن المرأة وكيف يستباح النظر إلى عورتها، لرأى كيف تعظم الفروج عند العلماء رحمة الله عليه. شددوا في ذلك حتى أن بعضهم يبالغ يقول: تشتري أنا من أجل أن تختنها، ولا يختنها، تختنها امرأة أجنبية. كل ذلك تعظيما للفرج. فكانت الفروج تسال دونها الدماء، ويضحي الإنسان فيها بنفسه وروحه، ولن يوصل إلى مساس حرمة من حرمات عرضه، فضلا عن أنه يستباح الكشف ويكون ذلك من رجل، ويكون ذلك بتكرار يعني المسألة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تفصيل ووضعها على الضوابط الشرعية. لو نظر الإنسان إلى مجمل المحاذير التي تتكرر مرة بعد المرة حتى أن الطبيب يصبح عنده النظر إلى الفرج شيئا مألوفا وشيئا معتادا، لا يعظم فيه حرمة من حرمات الله ولا يتورع فيه عن أمر حرم الله عز وجل، ولربما وقع المحظور، لا شك أن هذا كله معارض مصادم للشر. حتى إن المرأة إذا ألفت نظر الرجل إليها، والمرأة إذا أصبحت صائمة لدينها وعرضها، ولا يمكن أن تكشف أو يكشف عليها رجل، حفظ الله لها دينها وعصمها وجعل لها من همها فرجا ومخرجا، وهذا مشاهد مجرد ومعروف. لكن ما إن تفتح لنفسها أبواب الرخص وتصبح تألف هذا الشيء حتى أن الرجل يكشف عليها، لربما والعياذ بالله نزع الحياء من وجهها، ولربما وقعت في الفتنة فأصبحت تعاني بلاء مدى عمرها وحياتها، حتى إنها تجد في بعض الأحيان أنها لا تستطيع أن تنتزع عن هذا الشيء لأنها غلبت عليه. فهذا أمر لا بد من وضعه في البال. إجارة الأبضاع محرمة، ولا يجوز إعارة البضع، وهذا أمر محل إجماع بين العلماء رحمه الله. وعلى هذا فإنه لا يجوز إخصاب الأجنة ونقل الماء من الرجل للمرأة واستعارة الفرج، لأن ذلك مخصوص بإباحة معينة لا يجوز في غيرها، كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه المبين. نعم.
وعبدا مسلما لكافر،
ولا تجوز إعارة العبد المسلم للكافر، لأنه إذا أعاره للكافر أهانه وأذله، وثانيا أن في ذلك عزة للكافر على المسلم، والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والعزة للمؤمن عن الكافر لا للكافر عن المؤمن. وهنا تفهم أن المسألة مبنية على الوسائل، يعني لما كانت إعارة المسلم للكافر إهانة للمسلم وإذلالا للمسلم وتسلطا للكافر عن المسلم حرمت، فصار كل شيء فيه إعارة يفضي إلى هذا المحظور أو أمثاله فإنه محرم. نعم.
وصيدا ونحوه لمحرم،
ولا تجوز إعارة الصيد ونحوه لمحرم، حرم الله على المحرم الصيد، لا يجوز له أن يصيد ولا أن يعين على الصيد بالإشارة أو بالكلام، فلو كان هناك رجل حلال لا يجوز للمحرم ورأى صيدا رآه محرم والحلال غافل، لا يجوز له انتبه انظر إلى الصيد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيحين هل أحد منكم أعانه؟ قالوا لا، لأنه سقط قوس أبي قتادة رضي الله عنه فسألهم أن يعينوا فلم يعينوا، وقال هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا لا، قال فكلوا، فدل على أنهم لو أعانوه أو أشاروا إليه أو مكنوه من الرمي أنهم يعتبرون يعتبر فعلهم ذلك انتهاكا لمحظور الصيد. حرم الله صيد البر دون صيد البحر كما تقدم معنا في كتاب المناسك، فلا يجوز للمحرم أن يصيد ولا يجوز أن يصاد من أجله، لأن الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه لما صاد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم رد الصيد عليه وقال عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، وعلى ذلك ترجم الإمام البخاري وتقدم رحمه الله في صحيحه وتقدم بيان هذه المسائل. من المسائل المتفرعة على الصيد أنه لا يجوز للمحرم أن يستدين الصيد كما لا يجوز له أن يبتدئه، وهذه المسألة يختلف فيها محظوران من محظورات الحج، في بعض المحظورات تجوز استدامتها ولا يجوز ابتداؤها، وبعضها لا تجوز استدامتها ولا يجوز ابتداؤها. النكاح، فالرجل لو كان عنده زوجة قبل الإحرام يجوز أن يستدين النكاح وتبقى زوجة له وهو محرم بالحج والعمرة، لكن ما يجامعها طبعا، إنما المراد بقاء عقد النكاح، لكن هل يجوز أن يبتدئ عقد النكاح وهو محرم؟ الجواب لا، إذن لا يجوز أن يبتدئ ويجوز له أن يستدين. ومن هنا قالوا يجوز للمحرم أن يراجع زوجته، لأن المراجع لو طلقها أثناء العمرة ثم أراد أن يرتجعها فهل الارتجاع ابتداء للنكاح واستدامة؟ قام استدامة، فيجوز له أن يراجعها ولا يجوز له أن يعقد عليها بعد خروجها من عدتها. لكن في الصيد لا تجوز الاستدامة ولا يجوز الابتداء، فلو كان عنده صيد قبل الإحرام بالحج والعمرة وجب عليه إطلاقه بمجرد أن يدخل في نسك الحج والعمرة، لو صاد حمامة أو صاد وعلا أو ثيتنا أو نحو ذلك من الصيود ثم قال لبيك عمرة نقول له يجب عليك إطلاق هذا الصيد، لأنه لا يستدين ولا يبتدئ، فهنا نفس الحكم لا يجوز أن تعطيه هذا المصيد له الصيد وهو محرم. فالمسألة عندنا هنا مفرعة على أن المحرم لا يستدين الصيد كما لا يجوز له أن يبتدئه وينشئه، فلا تجوز إعارة الصيد للمحرم.
وأمة شابة لغير امرأة أو محرم،
فلا تجوز إعارة الأمة الشابة، فخرجت المرأة العجوز والأمة العجوز لأن الغالب أمن المفسدة، لغير امرأة، فلو استعارت امرأة كانوا في القديم يستعيرون الإماء فيقولون يا فلانة أعطنا مثلا الأمة التي عندك، في زماننا الخدامة، فإذا كان عند الشخص خدامة في بيته محافظا عليها وطلب الجار أو طلبت جارة خدامة جارتها ففيه تفصيل، إن كان هذه الجارة هي التي تريد الخدامة وتريدها لعمل ورضيت الخدامة لأن الخدامة جاءت بعقد معك أنت فلا تجوز أن تعيرها للغير، وبناء على ذلك يكون إذا طلبت أن تنتقل لتعمل عندها ورضيت بذلك ورضيت الخدامة بذلك مثلا
لأمر عارض، مساعدتها في شيء طارئ، مساعدتها نصف يوم أو عمل طارئ، شيء طارئ فاحتاجت إليها، إن كانت امرأة مثلها وغلب على الظن السلامة من الفتن فلا بأس وتكون مندوبة، لكن إذا غلب على الظن وقوع المحظور أو كان زوجها والعياذ بالله فاجرا وهي تعين على الفجور فإنه لا يجوز ويحرم حينئذ أن تعيره، ولا يعتبر من منع المعونة، ولا يعتبر داخلا في ذم أو الوعيد الوارد في منع العارية. وعلى هذا نقول إنه يفصل في الإعارة على حسب ما يترتب عليها من المصالح والمفاسد.
ثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو توضيح مسألة المحل إذا دخل بين المتسابقين، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذه المسألة جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه لو تنافس الشخصان يدفع كل منهما للآخر إن سبقه، فإنه في هذه الحالة لا بد من دخول المحلل وهو شخص ثالث لا يؤمن سبقه لهما، بأن يكون عنده قدرة على أن يسبقهما، هذا الشرط الأول، أنه لا يؤمن سبقه. فإذا كان يؤمن سبقه مثلا ضعيفا يكون وجوده وعدمه على حد سواء، مثلا لو أنهما تسابقا بفرسين فقال أحدهما أعطيك 10,000 إن سبقتني وتدفع لي 10,000 إن سبقتك، قال قبلت، فلا بد من دخول المحلل، لأنه إذا لم يدخل كان قمارا، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وفي حديث تكلم العلماء على سنده لكن العمل عليه عند جمهرة أهل العلم، وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل والفتوى عند الجمهور، أنه لا بد من دخول المحلل بينهما لما في ذلك من قطع معنى القمار والغرض والمخاطرة بين الطرفين. وعلى هذا إذا دخل هذا المحلل الشرط فيه أن لا يؤمن سبقه، بأن يكون قادرا على ممارسة هذه الفروسية أو هذا الرمي أو هذه المسابقة بالخيل ونحوها، فلا يؤمن سبقه، وأيضا لا يدفع لأحد الطرفين، هذا الشرط الثاني، يكون محلل يدخل بدون دفع شيء، فإن سبقهما أحرز السبقين، وإن سبق أحدهما أحرز الذي وعد به وسبق صاحبه، بمعنى أن لو قلت إن سبقتني لك 10,000 وإن سبقتك لي 10 فإن سبقتني لك مني 10 فأحرزت 10 التي وعدتني بها وأخذت 10 مني، والعكس أيضا، فإن سبق هذا الثاني أحرز السبقين. وبناء على ذلك قالوا أنه لا بد من دخول المحلل بينهما قطعا للقمار، ولا شك أن صورة القمار ظاهرة فيما لو لم يدخل المحلل بينهما، والعمل على هذا الحديث لأن الضعف فيه من جهة الحفظ وليس من جهة الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح ومتنه قوي، ولذلك لا بد من دخول المحلل بين الطرفين، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل العائد في إعارته كالعائد في هبته؟ أثابكم الله. هل العائد في إعارته كالعائد في هبته؟
العائد في هبته مذموم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، وهذا يدل على ذم العود في الهبات، والهبة تقع في الذوات وتقع في المنافع، فإذا قلنا إن الهبة هنا بالمعنى العام شملت العارية، لكن إذا أعار شخص شخصا لا تخلو العارية من حالتين: الحالة الأولى أن تكون مؤقتة، والحالة الثانية أن تكون مطلقة. فإن كانت مؤقتة قال له خذ السيارة، اركب السيارة ما شاء الله، هذه سيارتي بين يديك، هذه سيارتي انتفع بها متى ما أردت، فهذه عارية مطلقة. فالعارية المطلقة إذا أخذها المستعير وانتفع بها ولو مرة واحدة ثم طلبتها منه فإنه لا بأس بذلك، لأنه قد تحقق، لأن الهبة المطلقة تصدق على أقل ما يقع به العارية. لكن الإشكال إذا قلت له خذ اسكن في داري شهرا، فقد وهبته السكنة شهرا، قيدت، فحينئذ يكون الرجوع قبل تمام الشهر، بأن يأتي الإنسان بنص الشهر أو يأتي قبل تمام الشهر ولو بيوم يكون رجوعا في العارية. لكن هذا الرجوع فيه تفصيل، إن كان الرجوع لسبب عارض ألم بك فهذا أنت معذور فيه. يعني مثلا لو أن شخصا وهب سيارته ثم احتاجها لأهله أو احتاجها لأمر طارئ عليه وعنده ظروف وهبها حينما لم تكن عنده حاجة، لكن ما طرأت له حاجة جاء لمن وهبها إليه وقال له يا أخي طرأت لي ظروف وأريد أن أخذها، فالمنبغي على الأخ الثاني أن يقدر، وإن كان الأفضل والأكمل أن لا يسأله ذلك، أفضل والأكمل تورعا لهذا الحديث. وأما لو سأله فعنده وجه إذا اضطر إلى ذلك، وأما إذا لم يضطر وكان ذلك على سبيل الرجوع فهذا لا شك أنه مذموم وشامله ويشمله الحديث لعموم الهبة من الوجه الذي ذكرناه. الله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو أعاره ناقة ليحمل عليها فهل له أن ينتفع أيضا بلبنها أثابكم الله؟
الهبة إذا كانت لللبن والصوف الذي على الناقة أو قال له خذ البعير وهبتك هذا البعير وأعرتك هذا البعير ووهبتك صوفة أو وهبتك لبنة، نعم. أما إذا قيد العارية بالركوب ولم يذكر هبة للصوف ولا للوبر ولا لللبن فلا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بالإذن. هناك شيء يمكن أن يستفاد منها الإذن ظنا، مثلا لو قال له خذ هذه الناقة وسافر بها إلى المدينة، فإن الناقة إذا كان حلوب أو فيها لبن ممكن راحلة وممكن ينتفع بها ويكون فيها ذلك، ممكن نفهم من هذا أنه خذ لابد أن تحلب، وإذا حلبت ما معقول ما يحفظ الحليب حتى يرجع إلى مكة، خاصة في القديم يحتاج إلى وقت قد يفسد اللبن قبل أن يعيده، فنفهم من هذا أنه قد وهبه الأصل ومنافعه المترتبة عليه، فنقول لا بأس. وأما إذا لم يفهم ذلك ولم يكن فيه دليل فإنه يبقى على الأصل من حرمة مال المسلم إلا بعد إذنه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: حججت عن والدي وهو رجل مسن مريض ثم شفي من مرضه، فهل ينبغي له أن يحج أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان المرض الذي أصاب الوالد مما يرجى برؤه فحينئذ لا يستقيم أن يحج عنه ولا يسقط حج الفرض على هذا الوجه. وأما إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه وشاء الله أن يرجى برؤه، والغالب أنه لا يرجى برؤه ولكن الله بقدرته شفاه، فحينئذ يقع الخلاف المشهور بين العلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة، وهي أن يظن المكلف بقاء العذر ثم يزول العذر ويتمكن، فهل يوجب ذلك الرجوع إلى الأصل أو لا يوجبه؟ ولهذه المسألة عدة صور، فتارة يشفى بعد تمام الحج وبراءة الذمة، وتارة يشفى أثناء الحج، وإذا كان شفي أثناء الحج إما أن يشفى بعد وقوع أركانه وإما أن يشفى قبل وقوع الأركان، فهذا كله فيه تفصيل ويتفرع عن المسألة التي ذكرناها. من أهل العلم من قال إنه إذا كان الظن صحيحا، لأن كان مرضه لا يرجى برؤه غالبا أو غلب على الظن أنه لا يسلم وقال يا بني حج عني فحججت عنه، قالوا إن الشرع يجيز هذا الحج لوجود العذر. ثم إذا قام المكلف بالحج عن والده على هذا الوجه فقد سقطت الفريضة عن الوالد، لأن الإذن الشرعي يوجب سقوطها. إذا سقطت الفريضة وتم الحج وزال العذر بعد تمام الحج فلا وجه أن يطالبه بالحج مرة ثانية. هذا وجه لبعض العلماء، ويقول إنه كما أذن له بالأصل فإن هذا الإذن يستلزم صحة الحج وبراءة الذمة. ومن أهل العلم من قال إن القاعدة لا عبرة بالظن الذي بان خطأه، فهو إذا ظن أن والده لا يشفى ثم شفي فإنه حينئذ يرجع إلى الأصل، لأن الأصل أن يحج عن نفسه، وقد رخص الله عز وجل أن يحج الغير عنه إذا عجز،
وهذا لم يعجز لأن العجز كان عارضا ومؤقتا، كما لو مرض مرضا مؤقتا فإنه لا تسقط عنه فرضية الحج ولا يجوز أن يوكل. ولا شك أن القول ببراءة الذمة فيه قوة من حيث الأصول، فيه قوة، لكن إذا كان البراءة أثناء الحج هذا أمر آخر، إذا كان الشفاء أثناء الحج، لأنه في أيضا على الذين قالوا بأنه تبرأ ذمته هل العبرة بالابتداء أم العبرة بالانتهاء، فمنهم من يقول إذا وجد العذر عند الابتداء يستصحب، ومنها مسألة ما لو رأى الماء أثناء الصلاة وقد تيمم لأنه ابتدأ لعذر فيصح له أن يتم ولا يقطع الصلاة. بناء على هذا لو شفي بعد دخولك في الحج تتفرع على مسألة زوال العذر أثناء العبادة، فإن قيل في مسألة التيمم لا يقطع كذلك أيضا هنا لا يقطع حجه ويتمه. ولا شك أنه في أثناء الحج يختلف الأمر عما لو شفي بعد تمام الحج وبراءة الذمة فإن الخلاف فيها أضعف، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا كان لوالدي حاجة لا تقوم إلا بي ولم أحج الفريضة فهل يشترط إثمهما؟ أثابكم الله.
إذا كان الوالدان يتضرران ضررا يخشى عليه منه عليهما منه بأن يخشى هلاكهما، ومثل ما يقع مثلا يكونان في منطقة نائية أو شيخين كبيرين في السن يحتاجان إلى دواء إلى علاج ولا بد من وجودك بجوارهما أو معهما عارض ينتاب أحدهما مثل العوارض التي تكون في الأمراض النفسية أو نحوها، ويغلب على الظن أنه يحصل ضرر عظيم ببعدك عنهما، فحينئذ يرخص لك في ترك الحج ما دام أنهما لا يستطيعان أن يعيشا بدونك ولا يجب عليك الحج. أما لو كان حجك نافلة فلا شك أن رجل والدتك أفضل عند الله من حجك وعمرتك، ولذلك يقدم ولا إشكال في تقديم بر الوالدين على الحج. قال: يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك عن الهجرة والجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي الحديث الصحيح: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة فن. فالذي يريد أن يحج حج نافلة لا يحج حج النافلة إلا بإذن الوالدين ورضى الوالدين، حتى ولو كان الوالدين قويين ومستطيعين ولا يحتاج للولد وقال لك لا تحج لا تحج، يكتب لك أجر الحج لأن العذر شرعي ولا يجوز للمسلم أن يسافر إلا بإذن والديه، لحديث أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي الحديث الصحيح الآخر: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما. ارجع أمر وفر يرده عن الجهاد في سبيل الله وشراء الجنة وبيع نفسه في سبيل الله عز وجل من أجل بر الوالدين. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله كلهم نصوا على أنه لا يجوز للولد أن يسافر بدون إذن والديه لما في ذلك من المشقة النفسية والعناء النفسي. وقد يقول لك الوالد: لا تسافر مع هذه الرفقة، وقد تكون لك فتنة في هذه الرفقة، فإن أطعت والدك حفظك الله من الفتنة ببر الوالدين. وكم من حوادث وقعت لأناس بسبب بفضل الله عز وجل عصموا من البلاء في دينهم ودنياهم بفضل الله عز وجل ثم ببر الوالدين. حتى إن من الحوادث الغريبة أن قص لي بعض الأخيار أن شابا صالحا كان بارا بوالديه وكانت معه رفقة، وهذه الرفقة فيها بعض أقربائه وكانوا يخفون الشر والعياذ بالله ويتعاطون بعض المخدرات، فزعموا أنهم خارجون لعمرة، فسأله أحد إخوانه أن يخرج معه، وخرج هذا الأخ فجاء إلى والده. الأخ الذي خرج عاقا لوالده لم يأذن له والده، فقال: أنا سأخرج معهم، رضي الوالدان أو لم يرضوا. وأما الثاني فقال: أنا لا أخرج إلا بعد أن يرضى والدي. فقال والداه: لا تخرج. فلما خرج إذا بهم والعياذ بالله أخذوه إلى نسأل الله العافية بغيتهم التي يريدون، ثم أخذ في هذه الجريمة ووقع في هذه الجريمة وابتلي بها، وذلك من شؤم حقوق الوالدين. والحوادث في هذا كثيرة، فكم من شاب صالح، من الحوادث العجيبة من شاب صالح بر والديه وامتنع من الخروج وخرجت رفقته فانقلبت منه السيارة فلم تبق فيهم نفس تطرف. فالله يحفظ الإنسان ويصونه بفضل سبحانه ثم بطاعته، فالطاعة فيها خير كثير، وأحب الطاعات إلى الله بعد الإيمان بالله بر الوالدين. فلا شك أن بر الوالدين أفضل من الحج،
ومقدم على الحج. سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله أبي مسعود عقبة بن عامر البدري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فلا شك أن برك لوالديك أفضل من حجك وعمرتك إذا كان حجك وعمرتك نافلة. أما لو كان الحج والعمرة فريضة فحينئذ لا يستأذن الوالدان في الفريضة إلا إذا حدث الضرر وهناك خوف على نفس الوالدين كما ذكرنا، ويغلب على الظن أن الوالدين يتعرضان للهلاك كما في الأحوال التي تطرأ على الوالدين بأن كان شيخين كبيرين في السن يتضرران بغياب الولد، فهذه مسألة مستثناء. أما الأصل أن الفرائض العينية من الحج والعمرة والصلاة لا يستأذن فيها الوالدان ولا يشترط فيها إذن الوالدين كما قدمنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.